كتاب القضاء القضاء في اللغة يطلق على الفراغ من الشيء وعلى الإحكام والمراد به في هذا الباب الإلزام بالحكم الشرعي ورفع الخصومات. عن بريدة رضي الله عنه قال الحافظ بن حجر رحمه الله عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة. رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار. رواه الأربعة وصححه الحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. رواه أحمد والأربعة صححه ابن خزيمة وابن حبان. إسناده صحيح ولم أجده في صحيح ابن حبان، أورده في الثقات. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. رواه البخاري. نعمة المرضعة أنه يتمتع في الدنيا بالمال فإذا هو عاقبته وخيمة، وبئسة الفاطمة. المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث. المسألة الأولى حكم تولي القضاء. تولي القضاء فرض كفاية لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه فوجب كالجهاد والإمامة، ولأنه إذا لم يكن قضاء ضاعت الحقوق وشاع الظلم. وفضل القضاء عظيم لمن قوي عليه وأدى الحق فيه، فذلك من أسباب دخول الجنة كما في حديث بريدة. وخطره عظيم أيضا على من لم يؤدي حق الله فيه لحديث بريدة وأبي هريرة رضي الله عنهما. المسألة الثانية أحوال الناس في القضاء. من الناس من يجب عليه القضاء وهو الرجل الذي يكون من أهل الاجتهاد والأمانة، وليس هناك من يصلح للقضاء غيره، فيجب على الإمام أن يوليه القضاء ولا يجوز لذلك أن يمتنع. ومن الناس من لا يجوز له تولي القضاء وهو الرجل الذي ليس له أهلية القضاء لجهله أو فسقه. ومن الناس من يجوز له ولا يجب عليه وهو كالأول، إلا أنه يوجد غيره ليقوم بذلك. قال القسم الثالث هل يستحب لهم أن يتولوا القضاء أم يكره؟ الذي يستطيع القضاء من أهل الاجتهاد ولكن يوجد غيره. مذهب الحنابلة الكراهة، وهو قول بعض الشافعية لما جاء من ذم ذلك من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. ولا شر عند الشافعية، وهو قول بعض الحنابلة أنه إن كان الأنفع للناس منه تولي القضاء يستحب له ذلك، وإن كان الأنفع للناس منه عدم تولي القضاء فيكره له ذلك، فقد يكون إذا تولى القضاء سد حاجة الناس وانتفعوا منه انتفاعا عظيما، وقد يكون يشغل به عن العلم وعن تعليم المسلمين فيكون الأنفع أن يتفرغ للعلم والتعليم. المسألة الثالثة أخذ الأجرة على القضاء وأخذ الرزق. أما الاستئجار على القضاء فلا يجوز ذلك عند أهل العلم، يعني ما يقضي إلا بأجرة، وإذا لم يعطوا أجرة فلا يقضي. نعم نعم. حتى الراتب نفس الراتب إذا 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 لم يعط الراتب ترك القضاء هذا يأثم ما يجوز له. أما إذا كان الأمر عمله لله فإن ولا شك أنه يحتاج إلى أن يعطى رزقا من بيت المال. فالذين يصنعون الرواتب إن كان يراه شرطا ما سيقضي إلا بالراتب فهذا لا يجوز له. عن القضاء نهمهم الدنيا. أما الاستئجار على القضاء فلا يجوز ذلك عند أهل العلم. وقال ابن قدامة رحمه الله لا أعلم فيه خلافا، وذلك لأن هذا عمل بر وطاعة فلا تكون إلا لله. وأما أخذ الرزق على ذلك فجائز عند أكثر العلماء، لأن القاضي يشغل بالقضاء عن التكسب، وعلى ذلك العمل في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم. وكره ذلك الحسن ومسروق والقاسم بن عبد الرحمن وأحمد في رواية إن لم يكن محتاجا، يعني حيث كان عنده مال فالأفضل له أن يترك، أن يترك حتى الرزق ما يأخذ ماله. وقال الشافعي إن كان متعينا عليه جاز الأخذ، وإن لم يكن متعينا لم يجز له الأخذ. والصحيح قول الجمهور والله أعلم، يجوز أخذ الرزق، وأما الاستئجار فلا. المسألة الرابعة شروط القاضي. ذكر الفقهاء عددا من الشروط. الأول أن يكون مسلما، ولا خلاف في ذلك، لأن الكافر لا ولاية له على مسلم. الثاني أن يكون عاقلا، ولا خلاف في ذلك أيضا. الثالث أن يكون بالغا وعليه عامة أهل العلم. الرابع أن يكون حرا، وعلى ذلك الجمهور، لأن العبد مشغول بخدمة سيده. وذهب بعض الحنابلة إلى جواز ذلك وعدم اشتراط الحرية، ورجح ذلك العلامة العثيمين رحمه الله، وذلك فيما إذا أذن له سيده، وهو الراجح والله أعلم. فقد يكون العبد أعطي علما ويصلح للقضاء، فما عندنا دليل نمنعه من ذلك، إذا أذن له السيد فقد تفرغ لذلك. الخامس أن يكون ذكرا، وهو قول الجمهور لحديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وأجاز الطبري تولي المرأة للقضاء كالفتوى، وأجاز أبو حنيفة في غير الحدود، والصحيح قول الجمهور. السادس أن يكون متكلما سميعا بصيرا، واشترط ذلك الجمهور، ولم يشترط ذلك بعض الحنابلة إذا أمكنه أن يفهم بالكتابة أو الإشارة، واختاره العلامة العثيمين رحمه الله. لكن لا شك أنه شروط كمال، حتى لا يتعب الناس في تفهيمه القضايا. لكن لو أنه يفهم بالكتابة وقضى بالكتابة يصح أن يكون قاضيا، ترفع إليه القضايا كتابة. السابع العدالة. اشترط الجمهور خلافا للأصم الذي أجاز تولية الفاسق، ويعتبر هذا الشرط حسب الإمكان. قال شيخ الإسلام رحمه الله وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان، ويجب تولية الأمثل فالأمثل، فيولي للعدم أنفع الفاسقين إذا عدم العدول، أنفع الفاسقين وأقلهم شرا، أقلهم بدل أقلهما أقلهم. وأعدل المقلدين، يعني إذا تخير بين فاسقين لا بس يصلح، أنفع الفاسقين وأقلهما شرا، وأعدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد، وبنحو ذكر العلامة العثيمين رحمه الله. الثامن أن يكون من أهل الاجتهاد. ذكره الجمهور لحديث بريدة رضي الله عنه، وقال بعض الحنفية يجوز أن يكون عاميا يحكم بالتقليد، والصحيح قول الجمهور، ويجوز المقلد عند عدم المجتهد كما تقدم في كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وبنحوه قال العثيمين رحمه الله. تنبيه ينبغي أن يكون القاضي قويا أمينا حليما متأنيا ذا يقظة لا يؤتى من غفلة ولا يخدع لغرة، صحيح السمع والبصر، عفيفا نزيها، ورعا يستشير أهل الصلاح، لا يخاف في الله لومة لائم، وله أن ينتهر الخصم ويعزره إذا احتاج إلى ذلك. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. متفق عليه. المسألة: هل يأثم الحاكم بخطأ؟ قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم: قال العلماء: أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم، فإن أصاب فله أجران: أجر باجتهاده وأجر بإصابته، وإن أخطأ فله أجر باجتهاده. وفي الحديث محذوف تقديره: إذا أراد الحاكم فاجتهد، إذا أراد الحكم فاجتهد. قالوا: فأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم، فإن حكم فلا أجر له، بل هو آثم ولا ينفذ حكمه سواء وافق الحق أم لا، لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي، فهو عاصم في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لا. يعني سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.